تحت عنوان انتصارات المسلمين بالأندلس في رمضان، نتحدث عن مواجهة المسلمين لأوروبا لأول مرة. ودخول المسلمين أسبانيا لون جديد من الحرب بالنسبة للمسلمين، إنه اقتحام لأوروبا وزحف على هذه القارة التي كان الإسلام لم يدخلها بعد، وهي قارة تحتضن المسيحية منذ ظهرت المسيحية، وبها البابا الممثل الأعظم للسيد المسيح عليه السلام، ووقفتها المتعصبة ضد الإسلام والمسلمين كانت وقفة شهيرة. وأوروبا كانت تعيش في حروب شبه متصلة بسبب نظام الإقطاع بها، ونظام الإقطاع استلزم حروبا كثيرة، وبالتالي أنتج بطولات واستعدادات عسكرية هائلة. وعلى هذا فاقتحام أوروبا كان عملا خطيرا، ولكن هذا كله لم يقلل من عزيمة المسلمين، بل حزموا أمرهم في شهري رمضان سنة 91 و92 للهجرة على هذه الخطوة الجديدة الجريئة. واستشار موسى بن نصير الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، ونقل له الأسباب التي تدعو لغزو الأندلس، وهون عليه أمرها، فوافق الخليفة على الغزو. وهناك أبطال ثلاثة قادوا جيوش المسلمين الزاحفة على أسبانيا، هم طريف بن مالك وطارق بن زياد وموسى بن نصير. دور طريف: وكان طريف ابن مالك أول هؤلاء الأبطال، وكان زحفه بمثابة كشف وارتياد واستطلاع، فقد عبر المضيق على رأس 500 من الخيالة والرجالة، تحملهم 4 سفن من سفن جوليان حاكم سبتة من قبل القوط حكام إسبانيا. وكان هذا على خلاف مع لذوريق رودريجيو ملك إسبانيا، فساعد المسلمين ليقتحموا الأرض الخضراء، وكان ذلك في رمضان سنة 91 من الهجرة. ولم يجد طريف مقاومة تذكر، وعاد بغنائم كثيرة يشجع موسى بن نصير أمير القيروان على التقدم نحو الأرض الخضراء. ولا تزال الجزيرة التي غزاها طريف في جنوب إسبانيا تحمل اسمه. دور طارق بن زياد: ودفع هذا النجاح أمير القيروان موسى بن نصير إلى عمل حاسم يقصد به الاستقرار في الأندلس بعد أن ارتاد طريف له الطريق، فاختار لهذا العمل العظيم البطل الكبير طارق بن زياد. وقد سار طارق على رأس جيش قوامه 7000 من المسلمين، وعبر المضيق على سفن أعدها له جوليان حاكم سبتة كما أعد لطريف من قبل. وعبر طارق المضيق ونزل بجيشه على جبل يعرف باسمه حتى الآن، هو جبل طارق. وهناك أعد طارق جيشه للزحف في هذه الجزيرة الشاسعة العامرة، ويروى أنه أحرق سفنه ليقطع على أصحابه أي أمل في العودة أو الهرب إلى الساحل الإفريقي، وألقى خطابه الشهير: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وأنا أميل إلى تصديق الخطاب، ولكني لا أميل إلى تصديق الرواية القائلة إن طارقا أحرق سفنه، وأعتقد أن مصدرها هو قوله البحر من ورائكم. ففهم الرواة أنه أحرق سفنه ولم يبق لأصحابه سبيل إلى الهرب. ولا داعي لهذا الفهم، فوجود السفن لا ينفي أن البحر وراءهم، ولا تضمن السفن لهم النجاة. وقد يكون طارق قد أعاد السفن لأصحابها بالساحل الإفريقي. وعرف لذريق ملك القوط ويسميه الطبري الأدرينوق رودريجو خبر غزو المسلمين لبلاده، فأعد جيشا كثيفا، قيل إنه بلغ 100,000 نسمة، وقاده بنفسه. وأرسل طارق إلى موسى يطلب مددا، فأرسل له 5,000. وتقابل الجيشان في وادي بكة أو لكة، وكان الفرق في العدد كبيرا، وكذلك الفرق في العتاد، ولكن جيش القوط كان من العبيد والمستضعفين، وكان به أعداء كثيرون للذريق. وحمل طارق بجيشه المتحد المؤمن المتعاون على جيش العدو ففرقه ومزقه، واختفى لذريق فلم يعثر له على أثر. وتشتت جيشه، وكان هذا في رمضان 92 من الهجرة. وكان قتل الملك واندحار جيشه في المعركة الأولى مما ثبط الهمم ويسر فتح الأندلس على المسلمين. ويقول ستانلي ليمبول إن انتصار المسلمين في وادي لكة ألقى بأسبانيا كلها في أيدي المسلمين، ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى القليل من الجهد ليقضي على المقاومة الضئيلة في بعض المدن. وسار طارق يفتح المدن ويبسط عليها سلطانه، فاستولى على غرناطة وقرطبة وطليطلة، وكانت طليطلة عاصمة البلاد. دور موسى ابن نصير. وأدرك موسى ابن نصير أن الجبهة اتسعت أمام طارق ابن زياد، وأراد كذلك أن يكون له شرف الاشتراك الفعلي في فتح هذه البلاد الخصبة، فقاد جيشا كبيرا عبر به المضيق، واتجه إلى مدينة حصينة اسمها قرمونة ففتحها، ثم فتح إشبيلية عاصمة أسبانيا قبل غزو القوط لها، وسار حيث التقى بطارق في طليطلة. ولا يكاد الإنسان يصدق الرواية التي تصور عداء وسخطا بين موسى بن نصير وبين طارق، وتصور موسى معتديا على طارق ومؤنبا له. فكل الحقائق التي بين أيدينا تدل على تعاون الاثنين، فقد أمد موسى طارقا بالمدد، ثم جاء بنفسه وفتح بعض البلاد التي كانت خلف جيوش طارق، فأمن الجيوش من أن تضرب من الخلف، وسار البطلان بعد ذلك متعاونين يفتحان باقي البلاد حتى تم لهما النصر. فكيف يكون ذلك مع عداء واعتداء؟ وهكذا كان رمضان ومضة نور في فتح بلاد الأندلس. وقفة لصلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في رمضان 584 من الهجرة. في الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الإسلامي وضحنا الجهود العظيمة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن موقعة حطين التي قضى فيها صلاح الدين على الجيش الصليبي قضاء تاما. ثم تحدثنا عن تحرير بيت المقدس، وشرحنا الحصار الذي فرضه صلاح الدين حولها، والهجمات القوية التي قام بها جيشه مما أرغم الصليبيين على الاستسلام. فاستعاد صلاح الدين بيت المقدس للمسلمين، وعادت خلال ذلك إلى السلطة الإسلامية أكثر البلاد التي كانت قد استولى عليها الصليبيون. ودخل شهر رمضان بعد ذلك، وأشار رجال صلاح الدين عليه أن يستريح خلال هذا الشهر مما لاقاه من جهد، وأن يتفرغ للعبادة، ولكنه قال: إن العمر قصير والأجل غير مأمون، والسماح للمغتصبين بالبقاء في الأرض الإسلامية يوما واحدا مع القدرة على استخلاص الأرض منهم عمل منكر لا أستطيع حمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس. وواصل صلاح الدين نشاطه خلال رمضان، ففتح الله عليه وأسقط مجموعة من الحصون كان يعتصم بها المعتدون، فهد ذلك من كيانهم وأضعف همتهم، مما جعلهم يتجهون للأفول بعد ذلك. وهكذا مع جهود صلاح الدين الواسعة حقق الله سبحانه وتعالى صورة من النجاح لهذا البطل في هذا الشهر الكريم. عين جالوت بين المصريين والمغول في رمضان سنة 658 من الهجرة. حدثت موقعة عين جالوت بين المغول والجيش المصري في 15 من رمضان سنة 658 من الهجرة. والحديث عن عين جالوت يستلزم أن نعود للوراء قليلا قبل هذه الموقعة. كان المغول قبائل همجية وحشية تنتقل في الهضبة الآسيوية الشاسعة التي تمتد من أطراف الصين إلى أواسط آسيا، باحثين عن الرزق والمراعي. ويبدو أن المراعي الحرة التي لا يملكها أحد لم تفي بحاجتهم، فعمدوا إلى الاستيلاء على المراعي والمزارع المملوكة للآخرين، بل أخذوا يعتدون على أصحاب هذه المراعي ويسلبون أمتعتهم وممتلكاتهم، فقد كان العدوان والنهب طبيعة فيهم. هذا مظهر من مظاهر حياة المغول في حركاتهم الأولى. ومظهر آخر أنهم كانوا مدمرين يأتون على كل ما يقابلهم من مظاهر الحضارة، فقد كانوا يرون الحضارة وسيلة للقضاء عليهم، فأخذوا يهدمون المباني ويحرقون الكتب ويقتلون المفكرين والعلماء. جنكيز خان. وفي أوائل القرن الثالث عشر الميلادي استطاع جنكيز خان أحد زعماء هذه القبائل أن يكون منها وحدة أصبحت آنذاك خطرا على الحضارة الإنسانية، وقدر له النجاح، فبسط سلطانه على بلاد خوارزم وبلاد ما وراء النهر، وعلى خراسان وأجزاء من بلاد فارس والصين والهند، وعلى جزء كبير من أراضي روسيا الجنوبية. وتوفي جنكيز خان سنة 624 من الهجرة، بعد أن سيطر المغول على أرض تمتد من البحر الأصفر إلى البحر الأسود، وكانت تضم بلادا وقبائل تنتمي إلى الصين والأفغان وإيران والترك. تولوي خان وهولاكو. واقتسم أولاد جنكيز خان هذا الملك الواسع، واستطاع هذا الجيل أن يضيف لفتوحات المغول روسيا وبولندا والمجر، ووصل إلى أبواب فيينا. وكانت الأرض الإسلامية حتى إيران من نصيب تولوي خان ابن جنكيز خان ووالد هولاكو. وآلت السلطة على هذه المنطقة إلى هولاكو الذي زحف بجيوشه الجرارة حتى وصل بها بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وقبض على الخليفة وأباح العاصمة لرجاله مدة 4 أيام ثم قتل الخليفة نفسه وكثيرا من أفراد أسرته، وزالت بذلك الخلافة العباسية من بغداد سنة 656 من الهجرة الموافقة لسنة 1258 من الميلاد. ومن بغداد زحف هولاك إلى الشام فاحتل حلب وأعمل السيف في 50,000 من سكانها، ثم احتل حماه ودمشق، ولقى المسلمون في دمشق وغيرها من مدن الشام ألوانا من الذلة، وأظهر المسيحيون الشرقيون التشفي فيهم والانتقام منهم، فصارت مواكبهم تحمل الصلبان، وألزموا المسلمين القيام لهذه المواكب واحترام هذه الصلبان. ومما ساعد على ذلك أن كتبوقا نائب هولاك كان مسيحيا متعصبا ومغوليا شديد القسوة على المسلمين، وعقب احتلال دمشق تقدم المغول بسرعة فاحتلوا نابلس وقتلوا حاميتها، ثم تقدموا إلى غزة دون أن يلقوا أي مقاومة، وأصبحوا بذلك بالقرب من حدود مصر. وأرسل هولاك إلى قطز سلطان مصر رسالة قاسية يهدد فيها ويتوعد، ومما جاء فيها قوله: سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب، ولكن أي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم؟ خيولنا سوابق وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. وتلقت مصر هذه الرسالة ودار حولها نقاش، وكان معنى الاستسلام أن يضيع العالم الإسلامي، إذ لم يكن قد بقي أمل إلا في مصر بعد سقوط العديد من بلاد الإسلام تحت سلطان المغول. وأحست مصر بمسؤوليتها تجاه الإسلام والمسلمين مع ما في ذلك من مخاطرة، ولم يكن من الممكن الاتفاق مع المغول، فقد عرف هؤلاء المغول بنقض العهود والقضاء على المسالمين، ولم تبق إلا المواجهة. وعلى هذا الاتجاه اتفق السلطان قطز وأمير الأمراء قائد الجيوش بيبرس وكل القادة المصريين، وتنفيذا لذلك صدرت الأوامر بقتل سفراء المغول الذين حملوا التهديد، وكان ذلك إيذانا بقيام الحرب. ولم يقنع الجيش المصري بموقف الدفاع من داخل الحصون، ذلك النظام الذي كان يلجأ له الأمراء في البلاد المختلفة التي هاجمها المغول، فقد كان ذلك يتيح للمغول أن يسحقوا الحصون ويدفنوا أعداءهم في حصونهم، أو أن يتركوهم في الحصون حتى ينضب الزاد والعتاد فيستسلموا ويواجهون الموت عقب الاستسلام. وتحاشيا لذلك لجأ المصريون للهجوم، فزحف بيبرس واقتحم غزة وقضى على حاميتها، ثم زحف قطز بجزء آخر من الجيش ليتعاون مع بيبرس. وجاءت بعد ذلك موقعة عين جالوت، ومكانها بين بيسان ونابلس، وهي معركة من أخطر معارك التاريخ، فقد اتجه لها كتبوقا مزمجرا عندما وصلته الأنباء عن اندحار جيشه في غزة، واتجه لها كذلك جيش مصر اللجب. وكان اللقاء في اليوم 15 من رمضان سنة 658 من الهجرة، وقد أعد قطز خطته للمعركة إعدادا عبقريا، فقدم بعض جيشه بقيادة بيبرس، وعندما حميت المعمعة برز قطز من مكمنه فأحاط بجيش المغول. وكانت معركة هائلة، بدأت من الفجر وظلت حتى منتصف النهار. ويقال إن قطز أحس باضطراب في جيشه والمعركة تدور، فخلع خوذته استعدادا للموت وألقاها على الأرض وصرخ وإسلاماه، واندفع يضرب في استماتة وقوة حتى هزم المغول هزيمة كاملة، وسقط الجيش المغولي كله بين قتيل وأسير وجريح. ولما اتضح النصر للمصريين عرض بعض المغول على قائدهم أن يهرب بحياته، ولكنه رفض وظل يصارع وحده حتى سقط جواده فأخذ القائد أسيرا. وعندما وقف بين يدي قطز أطلق لسانه بكلمات قذف وتهديد، فصدر الأمر بالقضاء عليه. انتصارات أخرى بعد عين جالوت. ولم يثمل بيبرس وقد آل له سلطان مصر بالنصر الذي أحرزه مع قطز في عين جالوت، بل إنه لاحق المغول تجاه الشمال حتى أوقع بهم هزيمة أخرى في قيصرية، أي قيصرية بأسيا الصغرى، واسترد بذلك مملكة الروم السلجوقيين التي كان المغول قد استولوا عليها. ولم يكن النصر في عين جالوت وما بعدها مصادفة، إذ تكرر هذا النصر عدة مرات، فقد أعد المغول عدتهم من جديد للزحف على مصر والشام، ولكن شعبنا العظيم كان يصدهم وينزل بهم هزيمة إثر هزيمة. ففي عهد السلطان قلاوون هاجم المغول حمص، فزحف عليهم قلاوون وأوقع بهم هزيمة كبيرة أوقفت هجومهم عدة سنوات. وفي عهد الناصر أغار المغول على دمشق واحتلوها، ولكن الناصر أعد لهم جيشا ضخما والتقى بهم بالقرب من دمشق في موقعة عين الصقر، فأوقع بهم هزيمة كبرى وأسر منهم 10,000 جندي واستعاد دمشق. وأدرك المغول صعوبة انتصارهم على مصر، فعقدوا مع سلاطين مصر صلحا سنة 722 من الهجرة الموافقة 22 بعد 300,000 من الميلاد. وعاشت مصر بعد ذلك في مأمن من غارات المغول. وكان المغول يعللون هزائمهم أمام المصريين بأن المصريين لديهم سيف الرسول صلوات الله عليه، ومن يضرب بهذا السيف لا تعرفه الهزيمة. الظاهر بيبرس يسترد من الصليبيين إمارة أنطاكية في رمضان سنة 666 من الهجرة. هناك مجموعة من الأبطال المسلمين تصدوا للصليبيين جيلا بعد جيل، وكان كل منهم يقوم بدوره على خير وجه فيدمر جانبا من جوانب هذه القوة الطاغية ويدع لغيره أن يتولى الأمر من بعده. وكان أول من أنزل بهم الهزائم عماد الدين زنكي، ثم جاء بعده ابنه نور الدين، ثم البطل صلاح الدين الأيوبي الذي تعمقت ضرباته في مقاتلهم، فاسترد بيت المقدس وتركهم يترنحون. وجاء بعده الظاهر بيبرس الذي كان سلطانا لمصر من سنة 1260 إلى 1277، وقد أخذ الزمام بعد صلاح الدين وأخذ يستولي على ما تبقى من معاقلهم أرسوف ثم صفد ويافا وحسن الكرك، وكل هذا مهد للمعركة الكبرى، المعركة التي أسقط بها إمارة أنطاكية. وقبل أن نتحدث عن إسقاط إمارة أنطاكية، يجدر بنا أن نذكر شيئا يدعو للغبطة. فإن السلطان الظاهر بيبارس عندما استولى على قلعة صفر أعاد بناءها بعد أن كانت قد دمرتها أسلحته، وكتب على الجدران عبارة تصور مدى سروره بانتصاره على الصليبيين فيها، وهذه العبارة هي: عماد الدين الظاهر بيبارس الذي حول الكنائس إلى مساجد ورنين النواقيس إلى أصوات المؤذنين والهمهمة بالأناجيل إلى ترتيل القرآن. أهمية أنطاكية ونهايتها. وجاء دور أنطاكية وقد هيأت له الانتصارة السابقة أن يتجه بضربة شديدة ضد هذه الإمارة التي كانت قد أصبحت أقوى الإمارات الصليبية الباقية بالشام، إذ كانت تتلقى إمدادات من أوروبا، ثم لأنها كانت قد عقدت معاهدة حربية مع المغول ضد المسلمين. وقد حاصرها الظاهر بيبرس واستنفذ حصارها جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ولكن بيبرس تغلب عليها في النهاية بعد أن أحال مدنها أطلالا، وكان لسقوطها صدى ضخم، إذ أدركت الجيوب الباقية للصليبيين عدم استطاعتها البقاء في وجه المصريين، فطلبت عقد صلح مع السلطان بيبرس، وكان ذلك الصلح بمثابة راحة واستعداد لجولة أخرى قام بها السلاطين المصريون بعد بيبرس.
من فضلك تابع بقية المادة.